يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في تحديد موضوع هذا الحد وهو المحاربة. وقد اشتهر على ألسن الفقهاء قدس الله أسرارهم تحديد المحاربة بشهر السلاح لإخافة المسلمين ولو واحدا لواحد، ولا ينبغي الإشكال في أن هذا التحديد منهم جاء لبيان ما هو موضوع الحد الخاص بالمحاربين من القتل والصلب والنفي وقطع اليد والرجل من خلاف. فكأنهم فهموا من مجموع الآية المباركة آية المحاربة والروايات الخاصة الواردة في تفسيرها أو تطبيقها على بعض الموارد، فهموا منها أن ما هو موضوع هذا الحد إنما هو من شهر السلاح لإخافة المسلمين. فلا بد من ملاحظة الآية المباركة أولا، ثم الروايات الخاصة الواردة في المقام ثانيا، لنرى أن هذا الذي استفيد من قبلهم من الآية والروايات هل يكون مطابقا 100% أم لا. فيقع البحث في مقامين: المقام الأول فيما يستفاد من الآية المباركة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا إلى آخر الآية. والحديث حول الآية أيضا يقع في نقاط عديدة. النقطة الأولى في المراد من محاربة الله ورسوله، فإن الآية ذكرت في موضوعها عنوانين: الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ذاك هو الحكم. ففي عقد الموضوع لهذا الحد الآية ذكرت عنوانين. في النقطة الأولى نبحث عن العنوان الأول في نفسه ومحتملاته، في النقطة الثانية نبحث عن العنوان الثاني في نفسه ومحتملاته، وفي النقطة الثالثة نبحث عن المستحصل من مجموع العنوانين. أما النقطة الأولى ففي المراد من العنوان الأول في الآية وهو عنوان محاربة الله ورسوله. ماذا يراد بمحاربة الله ورسوله؟ يمكن أن يطرح ابتداء بشأن هذا العنوان احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد بالمحاربة مطلق التمرد والعصيان على الله سبحانه وتعالى واستجلاب غضبه وسخطه، فإنه قد يطلق المحاربة بهذا المعنى، ولعله منه قوله تعالى في آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بناء على أن المراد فأذنوا بحرب أي بسخط وغضب من الله سبحانه وتعالى ورسوله، قد تطلق المحاربة بمعنى إغضاب الله سبحانه وتعالى والتمرد عليه واستجلاب سخطه وغضبه. فيقال أن المحاربة هنا في هذه الآية أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي يسخطون الله ويتمردون على الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون هذا المعنى يشمل موارد التمرد بشهر السلاح والمقاتلة مع المسلمين مع الله ورسوله، أو التمرد بارتكاب أي معصية من المعاصي التي تسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى وإن كان معنى مجازيا لعنوان المحاربة على ما سوف يأتي، إلا أنه فيه امتياز، وهو أنه سوف يكون إسناد المحاربة إلى الله إسنادا حقيقيا، إذ سوف يكون أي تمرد وأي معصية حربا بهذا المعنى لله حقيقة، لأنه عصيان له حقيقة وإغضاب له حقيقة. المعنى الثاني أن يراد بالمحاربة المعنى الحقيقي لكلمة المحاربة، وهو الحرب بالسلاح، ما يقابل السلم، الحرب يقال يقابل السلم. فيكون المراد يحاربون الله ورسوله الذين يقفون أمامه بالسلاح، يشيلون السلاح في قبال الله ورسوله. هذا المعنى الثاني يمتاز عن المعنى الأول في أنه معنى حقيقي لكلمة المحاربة والحرب، ولكنه سوف يؤدي إلى نوع من العناية والمجاز، لا في كلمة الحرب والمحاربة بل في الإسناد إلى الله. فإن الحرب الحقيقية بمعنى شهر السلاح والمقاتلة مع الله سبحانه وتعالى على الأقل لا يمكن أن يكون حقيقيا، إسناده إليه ليس حقيقيا، لأن الله لا يحارب محاربة حقيقية مع أحد، ولا يمكن أن يحاربه أحد حربا حقيقيا. ففيه عناية ومجازية في الإسناد مثلا، والإضافة، إضافة المحاربة إلى الله. وهذا المعنى الثاني أضيق لا محالة من المعنى الأول، والمعنى الأول أعم، يشمل الحرب بشهر السلاح، ويشمل سائر المعاصي وسائر التمردات على الله سبحانه وتعالى. وحينئذ قد يتصور أننا نستطيع أن نعين المعنى الأول في قبال المعنى الثاني باعتباره أعم وأشمل من المعنى الثاني بالإطلاق. مثلا
التمرد على القانون عبارة عن مقاومة صاحب القانون، والله سبحانه وتعالى مقنن القانون والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، الذي يحارب القوانين الله معناه يحارب الله.
هذا بمعنى التمرد، هذا المعنى الأول العام الذي هو معنى المجازي للمحاربة. في عناية على كل
حال، مولانا حذف المضاف يعني قانون الله، يحاربون الله يعني قانون
الله، هذا هم مجاز. الحذف أيضا مجاز، هم عناية، سواء حذفت أو بالإضافة إلى أن إسناد الحرب الحقيقية إلى القانون في نفسه أيضا مجاز في الإسناد، فإن الحرب يكون مع المحارب لا مع القانون بما هو قانون، إلا بنحو من المجاز والعناية. والمعنى الأول وإن كان أعم وأشمل من المعنى الثاني، قد يتصور أنه إذا دار الأمر بين معنيين أحدهما ضيق والآخر أعم وأشمل، نعين المعنى الأشمل بالإطلاق في المحاربة. يحاربون الله بأي شكل، سواء كانت المحاربة بالسلاح أو كانت المحاربة بغير السلاح، إلا أن هذا الكلام غير تام باعتبار ما تقدم مرارا من أنه لا يمكن إثبات المعنى الأعام في قبال المعنى الأخاص بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يثبت المعنى، وإنما الإطلاق يعني نفي القيد، نفي أخذ القيد مع المعنى المدلول عليه باللفظ. فالإطلاق هو لا يحدد المعنى، المعنى لابد وأن يتحدد باللفظ. يأتي الإطلاق ومقدمات الحكمة لكي يقول ليس مع هذا المعنى المدلول عليه باللفظ ليس معه قيد زائد. فإذا كان اللفظ دالا على ذلك المعنى الأعام، بأن كان اللفظ حقيقة في ذلك المعنى، حينئذ يستفاد ذلك المعنى من إصالة الحقيقة في اللفظ، وينفى القيد عنه بالإطلاق مقدمات الحكم. وأما إذا كان اللفظ ليس دالا على ذلك المعنى كما في المقام، حيث أن هذا المعنى معنى غير حقيقي، معنى مجازي، فلا يمكن إثباته، إثبات إرادته، لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن الإطلاق قلنا لا يعين المعنى، وإنما ينفي القيد عن المعنى المتعين مسبقا، ولا بإصالة الحقيقة والدلالة اللفظية، لأن المفروض أن هذا المعنى العام معنى مجازي لكلمة المحاربة، فلا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة في كلمة المحاربة لإثبات إرادة المعنى الأول، لأنه معنى مجازي. إذن فالمعنى الأول لا يمكن إثباته في المقام بالإطلاق وبمقدمات الحكمة، فيدور الأمر بين معنيين بحسب الحقيقة، بين أن يكون المحاربة مستعملا من باب المجاز في الكلمة في المعنى العام في مطلق التمرد، ويكون إسناده إلى الله إسنادا حقيقيا، وبين أن يكون المحاربة مستعملا في معناه الأخص الحقيقي وهو المقاتلة وشهر السلاح، فيكون معنى حقيقيا للكلمة، لكن عناية في الإسناد، لأن المقاتلة مع الله غير متحققة حقيقة إلا بنحو من المجاز والعناية. فيدور الأمر بين إحدى عنايتين، إما عناية المجاز في كلمة المحاربة في مادة المحاربة بحمله على المعنى الأعم وهو التمرد والعصيان الذي إسناده إلى الله حقيقي بلا أي مجازية فيه، أو حمل المحاربة على الحرب بالسلاح ويكون إسناده إلى الله مجازيا وعنائيا من باب أن من يحارب رسول الله أو يحارب المسلمين فكأنه يحارب الله سبحانه وتعالى ويقاتله، لأن الله وليهم وأن الله مولاهم وأن هؤلاء إنما مثلا يطبقون حكم الله، فالمحاربة معهم محاربة مع الله ومقاتلة مع الله مجازا، وهو عناية المجاز في الإسناد. فيدور الآن بين إحدى عنايتين، فقد يتوهم أنه لا معين لأحدهما على الآخر، على الآخر كل منهما يوجد فيه مجازية، توجد فيه مجازية وعناية، فلا معين لأن نعين الأول في قبال الثاني أو الثاني في قبال الأول، إلا أن الإنصاف أن المتعين إرادة المعنى الثاني والاحتمال الثاني في الآية، أي إرادة المحاربة بمعنى شهر السلاح، وجعل العناية في الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى كما فهمه الفقهاء أجمع من الآية، فإنه مضافا إلى أننا يمكن أن ندعي عدم العنائية العرفية في إضافة الحرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى المقاتلة وشهر السلاح، إضافة ذلك إلى الله في طول ملاحظة هذه الحيثية والنكتة العرفية، وهي أن هنالك شخصية اعتبارية معنوية لله سبحانه وتعالى بعنوان ولي المسلمين وولي الأمة، هذه الشخصية الاعتبارية المعنوية عندما تلحظ وتعتبر ولا إشكال في اعتباره، ومن هنا في الآيات يعبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه هو الولي، وعن النبي بأنه هو مثلا خليفة الله، وهذه الشخصية هي التي تسند لها الولاية والحاكمية وحق الحكم، إن الحكم إلا لله، في القرآن الكريم كثيرا ما يسند الحكم والحاكمية والولاية والقيادة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال إن الحكم إلا لله. في طول هذا الاعتبار فكأن الله هو حاكم هذا البلد وحاكم هؤلاء، في طول اعتبار الحاكمية لله سبحانه وتعالى، وهذا الاعتبار لا إشكال فيه وفي مركوزيته في ذهن المسلمين وفي وجوده ثبوته كقرينة ارتكازية مع كل الآيات القرآنية في ذهنية المسلمين المتشرعة، في طول هذا الاعتبار يكون الحرب مع هؤلاء الذين هم ينتمون إلى الله ويكون حاكمهم هو الله حربا مع الله حقيقة. نعم لولا افتراض حاكمية الله وتشريع حاكمية الله وأن الولاية لله سبحانه وتعالى، يعني في عرف وفي تشريع لا يرى تشريع الحاكمية لله، هناك إسناد الحرب إلى الله لا يكون صحيحا. لكن في طول اعتبار الحاكمية لله وأن الله هو الحاكم على هذه الأمة وأن رسول الله خليفة الحاكم وخليفة الله على هذه الأمة في الحكومة، يكون الحرب مع هذه الأمة حربا مع حاكم الأمة لا محالة حقيقة. فالمجاز في الإسناد ينتفي في طول ملاحظة اعتبار الحاكمية لله واعتبار الولاية لله.
هذا مبرر تصحيح المجاز في الإسناد؟
لا، هذا يجعل الإسناد حقيقية، هذا وارد على الإسناد، يعني لا يجعل الإسناد حينئذ إسنادا مجازيا، يرفع موضوع المجازية. فإنه في طول جعل الحاكمية لهذا الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، فالحرب مع هذه الأمة حرب مع حاكمها حقيقة ومع رئيسها، مع رئيسها حقيقة وحاكمها ووليها ورئيسها هو الله سبحانه وتعالى، فيكون إسناد الحرب إليه وأن هذا يحارب الله إسنادا حقيقيا. لكن في طول هذا الاعتبار، في طول ذلك الاعتبار وفي طول ذلك الجعل والتشريع، ومن منظار هذا الجعل والتشريع، يعني من يقبل حاكمية الله سوف تكون هذه المحاربة محاربة حقيقة مع الحاكم، لأنه وقوف بوجه هذا الحاكم لا محالة، فيكون حربا حقيقيا مع هذا الحاكم. الآن كون الحاكم لا يرى، ليس له شكلا ماديا أو له شكل مادي، هذه الخصوصية بعد من خصوصيات الحاكم، لا تكون مأخوذة في من يحارب من قبيل عنوان القائم والعالم والقادر، التي هذه العناوين أيضا قد تجري على الله سبحانه وتعالى، لكن سنخ جريها عليه يختلف عن سنخ الجري علينا، رغم أن النسبة نسبة حقيقية عندما يقال الله عالم الله قادر الله.
هل نلتزم من الأول بأن حرب العباد بالسيوف والبنادق وحرب الله لهم بين الصواعق وغيرها، فالحرب حقيقية بعد يختلف نوع السلاح؟
لا، هو الحرب بالسيوف مع أمة الله، مع أمة هذا الحاكم، حرب مع الحاكم ولو كان الحاكم جالسا في بيته، عندما يحارب الإنسان مع أمة حاكمين حتى لو كان الحاكم بعيدا خلف الجبهة، حرب مع الآن الجمهورية الإسلامية تحارب صدام، وإن كان صدام لا يأتي للجبهة، يقال حرب حقيقة مع صدام، لا يقال أن إسناد الحرب إلى صدام إسناد مجازي، إسناد حقيقي باعتبار أن ذلك هو الآن حاكم أولئك المحاربين. فمع وجود، مع ثبوت الحاكمية وفي طول اعتبار الحاكمية، سوف يكون إسناد الحرب إسنادا حقيقيا لا مجازيا.
إذن لماذا يكون مفاد الحقيقة الإدعائية التي دعاها السكاكي؟ هذا تبين على الحقيقة الإدعائية.
إذن سوف حقيقة الإدعائية هو مجاز، اختلاف في تخريج المجاز هنا،
مجاز
عقلي بس مجاز على كل حال. إذن فأولا يمكن أن يقال أصلا لا عناية في هذا الإسناد، من يحارب رسول الله أو يحارب الأمة الإسلامية، يحارب المسلمين بهذا، يكون قد حارب حاكمهم حقيقة، وحيث أن حاكمية الله مفترضة ومشرعة، وهذا أمر مفترض في كل التشريعات الإلهية وفي كل الآيات القرآنية، فيكون إسناد هذا الحرب إلى الله إسنادا حقيقيا في طول ذلك التشريع، فهذا حقيقة يحارب الله، لأنه مجازا يحارب الله، لأن الله هو حاكم هذا الشعب وهذه الأمة، فمن يحاربهم يحارب الله، يحارب حاكمهم لا محالة. مضافا إلى ذلك نقول لو سلمت العناية والمجازية فلا إشكال في أن هذه العناية أخف بكثير من وأكثر مناسبة ومقبولية عرفا من ارتكاب العناية الأولى، وذلك بحمل الحرب والمحاربة على مطلق العصيان والتمرد الذي يعم شهر السلاح وعدم شهر السلاح، يعم كل معصية من المعاصي، فإن كل معصية حتى لو جلس في بيته وشرب خمرا مثلا أو استغاب أو كذب أو ترك الصلاة وهذه معصية، حمل كلمة المحاربة على مطلق التمرد والعصيان هذا فيه عناية في الكلمة ومجاز كبير في الكلمة، أكثر عناية بكثير عرفا من العناية التي تقدمت في إسناد الحرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالمتعين هو المعنى الثاني، بأن نحمل مادة المحاربة على معناها الحقيقي وهو المقاتلة وشهد السلاح ونحو ذلك، لا على مطلق التمرد مطلق المعصية. ولو فرض الإجمال والتردد بين المعنيين كان المعنى الثاني هو المقدار المتيقن على كل حال، لأن المعنى الأول كما قلنا أوسع من المعنى الثاني، أيضا يكون الإجمال والتردد بصالح ما ذكره المشهور أيضا وفهمه المشهور من الرواية من الآية من إرادة المحاربة بالسلاح. إذن فالمراد من العنوان الأول وهو يحاربون الله ورسوله، أي ورسوله أي يشهرون السلاح في وجه الله ورسوله. النقطة الثانية
يعني أخذ المعنى الحرب من ربنا أنه الحرب
ضد السلاح أحسن. النقطة الثانية في المراد بالعنوان الثاني الموجود في الآية وهو ويسعون في الأرض فسادا. لا إشكال أن الفساد ما يقابل الصلاح، وهو يشمل عنوان الفساد أنواعا مختلفة من الفساد، يشمل الفساد المادي، فساد الفكري والعقائدي، الفساد الخلقي والمعنوي، هذه كلها مصادق للفساد. المنحرف مثلا في فكره يقال له فاسد الفكر، المنحرف في سلوكه يقال فاسد السلوك، والفساد في الخارجي المادي أيضا من يعيث في الأرض فسادا وإفسادا أيضا يقال له مفسد في الأرض. إذن فالفساد في الآية مدلولها اللغوي والعرفي مدلول عام يعم تمام موارد الأفعال والأعمال والسلوك التي تكون فاسدة وغير صالحة.
من هذا يتعين أنه
إلا أن كلمة في الأرض الواردة في الآية العنوان الثاني ويسعون في الأرض فسادا، هذه الكلمة أو قولوا تركيب يسعى في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا قرينة في هذا العنوان الثاني على إرادة الإفساد في الأرض بالخصوص لا مطلق الإفساد. والإفساد في الأرض يعني الإفساد المادي الخارجي بأن يخل بوضع الأرض وبأمن الأرض وبعمران الأرض وبحياة الأرض. فبقرينة كلمة في الأرض نخرج أنحاء أخرى من الفساد الفكري والفساد المادي المعنوي الذي لا يستلزم ليس له مظهر خارجي ومادي في الأرض. وهذا المعنى هذا التخصيص في يسعون في الأرض فسادا فساد المادي الخارجي يكون واضحا فيما إذا جعلنا الظرف يعني في الأرض متعلقا بالفساد لا بيسعى، أي ويسعون فسادا في الأرض، فقدم في الأرض على ما تعلق به، فيكون في الأرض قيدا ظرفا راجعا إلى الفساد، أي أن يكون الإفساد في الأرض يسعى إفسادا في الأرض. إذا جعلنا في الأرض راجعا للفساد ومتعلقا بالفساد هذا المعنى متعين حين لأنه أصبح قيدا للفساد بحسب الحقيقة، فكأنه يقول الذي يسعى إفسادا في الأرض وفسادا يعني يفسد الأرض يفسد في الأرض، يصير على وزان الآية الأخرى وسعى في الأرض وسعى في الأرض ليفسد فيها، هناك جعل فيها أي في الأرض قيدا للفساد ليفسد فيها ويهلك الحرث ويهلك الحرث والنسل، يكون على وزان تلك الآية قيده في الأرض يرجع إلى الفساد ويكون تقييدا للفساد بشكل صريح ومتعلقا أيضا بالفساد، ولكن قدم عليه وكثيرا ما يقدم الظرف على ما يتعلق به. وأما لو جعلنا في الأرض قيدا ليسعى يعني راجعا إلى ظرفا متعلقا بيسعى ويسعون في الأرض فسادا فقد يقال حينئذ بأن هذا لا يدل على التقييد حينئذ، إذ لعل في الأرض ظرف للسعي يسعى في الأرض، في الأرض ظرف لمكان السعي بيان لمكان السعي يسعى في الأرض فسادا. الآن أي فساد كان مطلق الفساد فساد فكري معنوي خلقي مادي، فيكون الظرف على تقدير رجوعه إلى ويسعون ظرفا ومكانا للسعي وهو الأرض على الأرض. وأما الفساد يبقى مطلقا شاملا لكل أرحاء الفساد، فلا وجه لتخصيصه بخصوص الفساد المادي والفساد بمعنى إفساد الأرض وإهلاك الحرث والناس في الأرض وإخلال الأمن، بل يعم العمل الفاسد الذي يصدر من المكلف ولو لم يكن خارجيا ماديا ففي الأرض، بأن كان مثلا فاسد الأخلاق فاسد العقيدة، يشمل موارد الانحراف العقائدي أيضا، يشمل سائر موارد الفساد التي قد لا تنعكس خارجيا ولا ينعكس. قد يقال حينئذ على هذا التقدير يكون عنوان ويسعى في الأرض فسادا مطلقا، مطلقا يعني شاملا لمطلق أنواع الفساد لا لخصوص الفساد المادي الخارجي للأرض. إلا أن الصحيح أنه على هذا التقدير أيضا نستفيد التقييد بخصوص الفساد المادي الخارجي للأرض ولحياة الأرض وعمران الأرض، وذلك باعتبار أنه كلمة يسعى في الأرض فسادا لو كانت الظرف في الأرض متعلقا بيسعى ليس المقصود حينئذ به مجرد بيان مكان هذا الفعل وهو أن السعي يقع في الأرض ولا يقع في السماء، فإن هذا شيء غير مناسب، ومن الواضح أن أشبه بأن يكون هذا لغوا شيئا زائدا، أن يكون السعي واقعا في الأرض وليس واقعا في غير الأرض، بل لا خصوصية لكونه واقعا في هذا المكان أو واقعا في ذلك المكان. على تقدير جعلي في الأرض راجعا ليسعى، يسعى في الأرض يكون الإتيان بهذا الظرف وهو ظرف في الأرض، الإتيان به لبيان أن هذا السعي، هذا السعي الذي يكون سعيا فاسدا، هذا سعي متجسد في الأرض، كأنه تكون الجملة هكذا حينئذ، يسعى في الأرض ويسعون في الأرض سعيا فاسدا، فحذف الحال وجعل محله المصدر الذي يسد مسد الحال، كأن الأصل الجملة هكذا يصير، ويسعون في الأرض. بناء على أن يكون الظرف وهو في الأرض راجع متعلقا بيسعى، لا يمكن أن يكون الإتيان بالظرف بظرف في الأرض لمجرد بيان مكان السعي فقط، وهذا من الواضح أنه لا خصوصية لمكان السعي. عندما يأتي بظرف في الأرض ويقيد يسعى، يقيد السعي بأن يكون في الأرض، يكون المستفاد حينئذ من أن هذا التقييد من أجل بيان أن السعي الفاسد سعي أرضي، فكأنه لأن يقول يسعى سعيا في الأرض فاسدا ويسعون في الأرض سعيا فاسدا، وهذا لا يصدق إلا حينما يكون هناك سعي خارجي مجسد، يعني يكون شيء هنالك شيء في الخارج وفي داخل الأرض مجسد، يعني ما له صورة مادية، مجرد أن هذا الإنسان عقيدته في داخل قلبه هو يحمل عقيدة فاسدة وهو أيضا موجود على الأرض، لا يكفي لأن يقال يسعى في الأرض فسادا، لأن هنا السعي ليس في الأرض، الساعي في الأرض، بينما قيد في الأرض وإن رجع إلى يسعى يكون ظاهره أن نفس السعي سعي أرضي، قيد لمادة يسعى الذي هو السعي الخارجي، فلا بد أن يكون هذا السعي الخارجي سعيا فاسدا، وهذا يساوق مع الفساد المادي الخارجي الذي لا ينطبق على مجرد الفساد في العقيدة مثلا أو الفساد في جانب من الجوانب الذي لا ينعكس على الأرض، لا بد أن يكون هذا السعي الفاسد سعيا منعكسا ومتجسدا على الأرض، وهذا أيضا لا يكون عادة إلا في موارد السعي المادي الخارجي، بحيث يقال الأرض كأنه نتيجة هذا السعي حصل فيه فساد وإفساد وإخلال هلاك لحرث ونسل. فحتى إذا أرجعنا كلمة في الأرض الظرف جعلناه قيدا ليسعى لا للفساد، مع ذلك يقيد الفساد بالفساد المادي بحسب النتيجة. صحيح من الناحية الأدبية الظرف ليس متعلقا بالفساد وليس قيدا للفساد، قيدا ليسعى، لكن يقيد السعي الموصوف والذي حاله أنه فسادا فاسدا، صفته أنه فاسد، يقيده بالسعي الذي يكون أرضيا وعلى الأرض ومتجسدا في الأرض، الذي لا يكون إلا حينما يكون هذا الفساد في هذا السعي منعكسا على الأرض أيضا، يعني يكون إفسادا لوضع من أوضاع الأرض، لأمن الأرض، لحياة الأرض، لعمران الأرض، لسائر الخصوصيات
التي ترجع
إلى الأرض. فعلى كلا التقديرين، سواء جعلناه في الأرض يرجع إلى يسعى أو جعلناه في الأرض قيد للفساد متقدم على متعلقه، على كلا التقديرين الآية بقرينة في الأرض يستفاد منها أن هذا الفساد لا يراد به مطلق الفساد، بل يراد به ذلك الفساد الذي ينعكس على الأرض وأثره يظهر ويتجسد في الأرض بإخلال أوضاع الأرض والحياة الأرضية، من إخلال بأمنها، بعمرانها، بحياتها ونحو ذلك من الأمور.
مولانا لو كان المعنى حال فبيكون المعنى يسعون في الأرض سعيا، يسعون سعيا في الأرض مفسدين، فلا تكون النتيجة واحدة. إذا كان حال فبيكون صفة حال من الفاعل،
فسادا هو مفسدين. من الناحية الأدبية فسادا مصدر ساد مسد الحال، الكلام في أن في الأرض،
فإذا كان مفسدين فيختلف عن أنه
إذا بمعنى فاسد،
كان فاسد بيكون صفة للسعي،
كان هكذا يسعى سعيا فاسدا
مفسدا هو،
أو الآن صار سعيا فسادا مكان فاسدا، ويسعى سعيا فاسدا يسعى فسادا.
الفاسد إذا كان صفة للسعي نعم صف النتيجة واحدة، أما إذا كان يبقى حال من الفاعل يعني يسعون في سعيا في الأرض مفسدين، فيبقى المفسدين على إطلاقها.
النقطة الثالثة من النقاط في بيان المراد من مجموع العنوانين، بعد أن عرفنا أن المراد بالعنوان الأول المحاربة، المعنى الحقيقي للمحاربة وهو شهر السلاح، والمراد يسعون في الأرض فسادا الفساد المادي الخارجي الذي هو إفساد للأرض بإخلال أوضاعه، حينئذ ما هو المستفاد من مجموع العنوانين الواردين في الآية؟ لا إشكال في أن المراد من هذين العنوانين في الآية المباركة ليس بيان موضوعين مستقلين كما قد يتوهم، أي ليس المقصود أنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أو يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أو يعني ليس هنالك عنوانان مستقلان أحدهما عن الآخر أخذ موضوعا لهذه العقوبة المقررة في الآية كما ربما يتوهمه بعض، لأن هذا خلاف صريح كلمة الواو، فإنه لو كان المقصود بيان عنوانين مستقلين كل منهما موضوع مستقل لحكم هذه العقوبة، أحد العنوانين عنوان من يحارب الله ورسوله، والعنوان الثاني من يسعى في الأرض فسادا، حينئذ كان ينبغي أن يذكر أو ولا يذكر واو، كان ينبغي أن يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أو يسعون في الأرض فسادا، لأنه يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض جزاء فسادا. العطف بالواو الذي هو إما من باب البيان أو من باب التقييد، إما عطف بيان وتفسير للمحاربة بهذا الثاني أو من باب تقييده بهذا النوع من المحاربة، إذن على كل تقدير الواو ظاهر في جمع، يعني في كون مجموع المعطوف المعطوف عليه نتيجتهما موضوع واحد، لأن هنالك موضوعين مستقلين أحدهما عن الآخر وكل منهما موضوع مستقل يكفي لترتب هذا الحد. فحمل الآية على أنه يريد أن يبين موضوعين مستقلين كل منهما يترتب عليه هذه العقوبة مستقلة عن الآخر، هذا الحمل خلاف صريح كلمة الواو وخلاف سياق الآية أيضا، فإن سياق هذه الجملة بيان وتشريع قضية واحدة، وكل قضية واحدة لها موضوع واحد ومحمول واحد وحكم واحد لا محالة. لا أنه يريد أن يشرع حكمين وقضيتين وتشريعين. إذن فحمل الآية على أن هنالك عنوانين مستقلين أحدهما من الآخر هذا مما لا يساعد عليه التركيب اللفظي للجملة وللآية المباركة، فلا بد أن يكون هناك موضوع واحد مستحصل من مجموع العنوانين المذكورين. وما هو هذا الموضوع الواحد المستحصل من مجموع العنوانين المذكورين؟ لو كانت الآية بالموضوع الأول فقط بأن قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، كان المعنى أن كل من يحارب الله ورسوله جزاؤه أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله وخلاله، وحينئذ يشمل ثلاث مصادق: يشمل من حارب الله ورسوله من المشركين فإن هذا يصدق على أنه حارب الله ورسوله، يعني يشمل جهاد المشركين. يشمل من حارب الله ورسوله من داخل المجتمع الإسلامي، يعني يشمل محاربة البغاة فإنه أيضا يحاربون الله ورسوله. ويشمل المصداق الثالث أولئك الذين يشهرون السلاح لكن لا لغرض سياسي كما في البغاة، بل من أجل غرض مادي، من أجل سلب الأموال، من أجل سبي الناس، من أجل مسائل من هذا القبيل، فإن هذا الإنسان الذي من هو محارب الإصطلاح الفقهي، هذا الإنسان الذي هو محارب بالإصطلاح الفقهي أيضا محارب بالإصطلاح العرفي واللغوي. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وإن كان لا يستهدف الحكم والدولة لكن مباشرة، لكن حيث أنه يستهدف الأوضاع العامة للناس، لا تارة يكون له عداوة مع شخص فيذهب ويقتله، هذا لا يستهدف الدولة لا مباشرة ولا غير مباشرة. أما من يستهدف أخذ وسلب أموال الناس في طريق أو في مجموعة في جماعة في بلد وأسرهم أو نهب أموالهم، هذا بحسب الحقيقة يتجرأ ويعتدي على الوضع العام للمجتمع، والوضع العام للمجتمع من المسؤول عنه؟ الدولة مسؤولة عنه، فكأنه يقف بوجه شيء وشأن من شؤون الدولة والحاكم، فيكون محاربا أيضا بهذا الاعتبار حقيقة لمن؟ للكيان وللحاكم وللدولة، فيكون محاربا لله وللرسول. فتمام الأقسام الثلاثة من حرب المشركين مع الدولة الإسلامية، ومن حرب البغاة مع الأمة مع الدولة الإسلامية الذي غرضهم سياسي بحت ولا يهمهم الناس، وأولئك الذين يشهرون السلاح لسلب الناس وغصبهم وإخلال أوضاعهم وأمنهم، هذا أيضا يحارب الكيان ويحارب الدولة، يحارب الحاكم، يحارب الله ورسوله، لأن هذا شأن من شؤون الحاكم بحسب الحقيقة، حفظ الأمن وحفظ البلاد من النهب والسبي ونحو ذلك أيضا من شؤون المسؤوليات ومن صلاحيات ومن حدود حاكمية الحاكم بحسب الحقيقة، فيكون محاربا للحاكم محاربا لله ورسوله. إذن فتمام الأنحاء الثلاثة تكون مشمولة لعنوان إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، لو لم يكن كلمة أن يسعوا في الأرض فساد. فلو كنا نحن والعنوان الأول كان هذا الحكم جاريا على تمام من يحارب الله والرسول، يعني يحارب الحاكم الإسلامي سواء كان المحارب مشركا من الخارج كما في حرب المشركين، من الداخل لغرض سياسي فقط كما في حرب البغاة، من الداخل أو الخارج لغرض مادي اقتصادي سلب الناس وأخذ سبي الناس وأخذ أموالهم، كل هذه الأنحاء الثلاثة كانت مشمولة لعنوان حرب لله والرسول، لأنه حرب للحاكم وتصدي للحاكم لشأن من شؤون الحاكم. كما أنه لو كنا نحن لو كانت الآية والعنوان الثاني فقط من دون العنوان الأول، كما لو كانت الآية هكذا إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا، لو كان هكذا الآية أيضا كنا نستفيد من هذه الآية أن كل فساد في الأرض يكون إفسادا للأرض، أي فسادا ماديا وفسادا على الأرض بحيث يسلب حياة الأرض، أمن الأرض، يوجب إخلالا في الأرض، كل أنواع الإخلال في الأرض يكون موضوعا لهذا الحكم، سواء كان هذا الإخلال في الأرض بشهر السلاح وبالقوة والشوكة، أو كان هذا الإفساد لا بشهر السلاح، بالقيام بأعمال، بنشر أفكار، نشر مثلا قضايا، نشر هذه الأعمال والأفكار تؤدي بالنتيجة إلى إفساد الأرض وإلى الإفساد المادي في الأرض. كل أنواع الفساد المادي للأرض مهما كان منشأه، كان منشأه شهر السلاح أو كان منشأه عمل آخر لا يصدق عليه أنه شهر السلاح، جلسات ولقاءات أدت بالنتيجة إلى تخريب الأرض، إلى إهلاك الحرث والنسل في الأرض، كل ذلك أيضا سوف يكون مشمولا بالآية. إذن فلو كان كل من العنوانين وحده من دون الآخر، سوف يكون لكل من العنوانين شمول وإطلاق لمصادق متعددة. المحاربة لله وللرسول يكون شاملا لثلاث مصادق، الفساد في الأرض أيضا يكون شاملا للفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل الناشئ من السلاح ومن شهر السلاح، أو إفساد إهلاك الحرث والنسل وإفساد في الأرض الناشئ من غير السلاح، من عمل آخر يؤدي إلى ذلك من دون سلاح. ويكون بين العنوانين عموم من وجه، فإنه يشمل حينئذ العنوان الأول وهو عنوان المحاربة لمن يشهر السلاح في وجه الدولة الإسلامية لكن لا يفسد في الأرض، لا يخل بأمن الأرض، كما في قتال المشركين أو حتى في قتال البغاة، فيما لو فرض أن الباغي لم يفسد في الأرض، لم يهلك الحرث والنسل، وإنما فقط وقف بوجه الحكم وكان له هدف، كان له هدف سياسي معه، هذا محاربة لله والرسول، لكن ليس سعيا في الفساد، ليس إفسادا في الأرض. كما أنه يشمل عنوان الفساد في الأرض الفساد في الأرض الذي يحصل من غير شهر السلاح، فإن الإفساد في الأرض لا ينحصر أن يكون وسيلته وأداته شهر السلاح، قد يفسد مجموعة من الناس يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والناس بلا أن يستعملون قوة بشكل آخر بأسلوب آخر من الأساليب يفسدون في الأرض، إلا أن الآية جمعت بين العنوانين، جعلت العنوان الذي هو موضوع لهذا الحكم، جعلت الموضوع لهذا الحكم مجموع العنوانين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، عطفت الثاني على الأول، وحينئذ عندما تعطف الثاني على الأول يكون المستفاد منه تقييد كل من العنوانين بالآخر، أي إخراج موردي الافتراق من الطرفين، إخراج ما إذا كانت المحاربة محاربة حقيقية لله والرسول وللحاكم لكن ليس من أجل الإفساد في الأرض، ولا يكون في قصد الإفساد ولا إفساد أيضا خارجي، وإنما غرض سياسي بحت، هذا يخرج بقيد ويسعون فسادا، كما يخرج من طرف ويسعون فسادا الإفساد الذي ليس بشهر السلاح بقيد ويحاربون الله ورسوله، فيكون مجموع العنوانين قيدا ومجموع المفهومين مأخوذا في موضوع هذا الحكم الذي هو مورد الاجتماع فقط، فيكون الموضوع من ينطبق عليه كلا الأمرين، ذلك الإنسان الذي هم يصدق عليه المحارب وهم يصدق عليه أنه يسعى في الأرض إفسادا أو فسادا، يصدق عليه مجمع العنوانين هو موضوع الحكم الشرعي، هذا هو مقتضى القاعدة، سواء تجعلون كل من العنوانين قيدا للآخر أو تقولوا ويسعون في الأرض فسادا، عطف بيان من ناحية الأدبية للأول، كأنه يقول المحاربة لله لابد أن تكون محاربة بنحو يكون إفسادا في الأرض، النتيجة واحدة من ناحية التركيبية، كأن ويسعون في الأرض فسادا بيان لكيفية المحاربة لله والرسول، فليست كل محاربة الله والرسول موضوع لهذا الحكم، وإنما المحاربة التي تكون سعيا مفسدا في الأرض، سعيا في الأرض مفسدا للأرض، هذا النحو من المحاربة، هذا الشكل من المحاربة هو موضوع هذا الحكم، وهذا هو الذي فهمه الأصحاب من هذه الآية، فإن الأصحاب فهموا من هذه الآية أن الموضوع لهذا الحد هو من شهر أخذوا شهر السلاح قيدا، لأن المحاربة مأخوذ فيها ذلك، وأيضا أن يكون بقصد إخافة الناس، يقصدون إخافة الناس بنحو، وأضاف بعضهم بنحو يصدق عليه إفساد في الأرض كما في الجواهر، يعني أخذ القيد الثاني أيضا، فما فهمه الفقهاء من هذه الآية من تقييد موضوع الآية بخصوص المحاربة التي أولا لا بد أن يكون بشهر سلاح أو ما يكون كالسلاح، وثانيا أن يكون ليس مطلق شهر السلاح والمقاتلة موضوع للآية، المقاتلة التي تكون بقصد الإفساد في الأرض وبقصد الإخلال بالأمن والوضع العام للناس وحياة الناس، خصوص هذا النحو من شهر السلاح والمحاربة موضوع، هذا الذي فهموه هو الصحيح، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين العنوانين وتقييد أحدهما بالآخر لا محالة. هذا تمام الكلام في الآية المباركة، ويأتي الكلام في الروايات.